إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن من يتأمل في زماننا هذا ويقلب طرفه يمنة ويسرى، لوجد أن الله جل وعلا قد ابتلى الناس بظواهر عجيبة ومخالفات شرعية كثيرة، وما ذاك إلا لبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا لتنكبهم صراط النبي عليه الصلاة والسلام، واستبدالهم قوانين الشرع الحكيم بقوانين أخرى وضعها البشر، فكانت عاقبتها عليهم ظاهرة عالمية خطيرة تقض المضاجع وتدع الديار بلاقع لما تحدثه من أخطار وفواجع، ظاهرة هزت كيان العالم بأكمله. تضرر من جرائها كثير من الناس، خسرت الدول فيها اقتصاداتها، خسر الناس فيها أموالهم، هدمت البيوت وخربت، كبلت الأغلال لدى كثير من الناس إلى السجون، تفككت الأسر من جراء عدم قدرة أصحابها الوفاء بها. أظنكم تعرفونها، فالحر تكفيه الإشارة، واللبيب بالإشارة يفهم إنها ظاهرة تفاقم الديون وما تخلفه من أضرار على الأسر وعلى المجتمعات وعلى الدول، والتي تساهل فيها كثير من الناس للأسف الشديد، حتى أصبحت فاكهة المجالس لدى كثير من الناس، يتبجح بأن ديونه في البنوك تبلغ قدراً من الدراهم كثيرة. ألا فليتق الله جل وعلا هؤلاء، وليعلموا أن هذه الظاهرة ينبغي علينا أن تستوقف كل ذي عقل لبيب وحس رشيد ليعلم مداها وآثارها، خاصة أن من يغرق فيها هم شبابنا وفلذات أكبادنا، ويقع كذلك في هذا المستنقع الخطير بناتنا كذلك، من جراء الدعايات المغرضة ومن جراء الشعارات البراقة التي ترفعها للأسف الشديد محافظ وأموال وبنوك، ها هم لها إلا الربح السريع. سأقف معكم وقفات معدودة في هذا الموضوع، عل الكلام أن يصل إلى القلوب وأن يتجاوز الآذان، وعل الكلام أن يكون من القلب إلى القلب. أيها المسلمون، الوقفة الأولى، استشعر أخي المسلم، وهي وصية نبوية عظيمة، استشعر أخي المسلم عظم النصوص التي جاءت في أثر الدين، وأن الله جل وعلا يعلق نفس المؤمن بين السماء والأرض حتى يقضى دينه، ما لا تعلمه أخي الشاب، وأنت تركب هذه السيارة الفارهة، وأنت تسكن ذلك المنزل الوارف الكبير الذي لا تحتاج ربما إلى نصفه وربما إلى عشره كذلك، لا تعلم أن أبا قتادة رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتي له برجل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فامتنع عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا فصلوا على صاحبكم فإن عليه دينا، خذوا فصلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. وقال عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن كما روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه أن نفس المؤمن معلقة بين السماء والأرض حتى يقضى دينه، حتى يقضى دينه. الناس يوقعون على أوراق الديون لا يعلمون مدى خطورتها في الشرع العظيم، فالدين هم بالليل وذل بالنهار، ولكن للأسف الشديد أصبحت القلوب تسرئب إلى متاع الدنيا دون النظر إلى عواقبها. يقول عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد في كل بقطرة دمه كل ذنب إلا الدين، لأن الديون متعلقة بحقوق الآدميين، وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، وأما حقوق المخلوقين فهي مبنية على الضيق والمشاحة. درهم واحد ربما يؤخرك من دخول الجنة. قد جاء في الأثر أن الله جل وعلا يوقف في القنطرة التي بين الجنة والنار، يوقف في القنطرة التي بعد الصراط وقبل دخول الجنة، يوقف فيها الصحابة والتابعين من تجارهم حتى يقضى في المال، لأن المال فيه حقوق كثيرة. ألا فليتق الله جل وعلا كل شاب، وليستشعر هذه الأحاديث النبوية العظيمة التي تهز كيان المؤمن وتؤثر كذلك في قلبه. الوصية الثانية: لا تستدين إلا وأنت مضطر محتاج. إياك والاستدانة في كماليات الأمور، فإن ذلك ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. روى أبو هريرة، روت أمنا عائشة من حديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما، وانتبهوا إلى هذا الحديث، اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه من حديد. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يشتري، أي لم يشتري بالدين، إلا الطعام، والطعام حاجة من الحوائج التي لا يمكن أن يستغنى عنها. ولم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بالاستدانة فقط، بل رهن عليه الصلاة والسلام دينه بدرع حتى يستطيع هذا اليهودي، إن مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوفي بهذا الدين، أن يأخذ دينه من هذا الدرع الذي هو من الحديد. أما شبابنا في هذا الوقت، أما فتياتنا في هذا الوقت، فالاستدانة هي لسيارات فارهة، هي لكماليات من الحياة. وإن تعجب فعجب حال كثير من الناس يستدينون للسفر إلى بلاد تلاطمت فيها المحن وعظمت فيها الفتن، يجرون بأبنائهم إلى ديار الكفر ليدمروا بها أخلاقهم، ليورثوا بها عميان أبصارهم، ثم يرجعون بعد ذلك برهة من الزمن لا تتجاوز الشهر أحياناً، يجلس هذا الرجل بسبب ضغط المرأة وضغط المجتمع كذلك يعاني جراء هذه الديون التي تتراكم عليه في السنة، وما هي إلا لذة أيام معدودة، بل إن بعضهم نسأل الله السلامة والعافية يرجع ولم يجد في سفره إلا الهم والغم والخلاف مع الزوجة والخلاف مع الأبناء في أثناء السفر، وهذا حال كثير منهم. ولكن للأسف الشديد إن وطأت أقدامهم أرض البلاد وسألتهم عن السفر لا تجد إلا كل ثناء عطر، وفي قرارة حاله يقول: ليتني لم أورد نفسي تلك المهالك. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض لأمر يضطر فيه، فكن على هديه عليه الصلاة والسلام. ولفت الله جل وعلا عنايتنا إلى أمر مهم، ألا وهو قول الله جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا حال كثير من الناس، يمد عينه يمنة ويسرى إلى الناس، فيرى أن معهم البيوت والقصور والدور، ويرى معهم السيارات الفارهة وهو لا يملكها، فتشرئب نفسه ولو كان ذلك على حساب الدين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. المؤمن يرضى بالقليل، المؤمن يزهد فيما أيدي الناس، المؤمن لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، فإن ذلك والله مريح لنفسك ومسل لقلبك، فاعلم ذلك وانتبه له. الوصية الثالثة: اتق الله جل وعلا قبل الدين، واتق الله جل وعلا بعد الدين، اتق الله جل وعلا في من تستدين. لا تذهب برجليك إلى ما حرم الله جل وعلا، لا تحارب الله جل وعلا وتحارب دينه ورسوله على حفنة من حفنات هذه الدنيا. اتق الله جل وعلا بعد الدين، وليكن عزمك وليكن اعتقاد قلبك على أنك تريد الوفاء بهذا الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله جل وعلا عنه، ومن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلف الله جل وعلا ماله. بعض الناس يستدين ولكن لا يراقب الله جل وعلا فيما يستدين، بعض الناس يقترض ويأكل أموال الناس بالباطل، بعض الناس يقترض ولا يريد أن يرجع الأموال إلى أصحابها، ألا فليتق الله جل وعلا هؤلاء، وليجعلوا نصب أعينهم قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، وغلبة الدين وقهر الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ بالله جل وعلا من تراكم الديون عليه، وما ذلك إلا لأضرارها ولمكانتها. الوصية الرابعة: الدين هم بالليل وذل بالنهار. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لماذا كان الدين هم بالليل؟ لأن الرجل يجلس يتقلب على فراشه كيف يوفي بهذه الديون التي تراكمت عليه، وذل بالنهار لأن الدائنين يكونون خلف المرء فلا يخشع في صلاته ولا يخشع في أمره ولا يتهنى في لقمة عيشه، وتجد أصحاب الديون يلهثون يمنة ويسرى لطلب الخلق حتى يقضوا ديونهم، وما ذاك إلا من جراء الهم الذي يعيشون فيه. أين الدعايات البراقة التي تقودها كثير من البنوك والمحافظ المالية؟ يخدعون المرء ببيت هو فيه استقراره وهناؤه، فيه نهايته وما يدري ذاك المسكين أن هذا البيت هو سجن له من حيث لا يشعر، سجن له من جراء أنه يرى جدران هذا البيت وهذه الأقساط تؤخذ من ماله، نسأل الله السلامة والعافية. الوصية الخامسة: اتق الله أيها العبد فيما يأتيك من دعايات تلك المحافظ ومن دعايات تلك البنوك، يقولون لك نسبة في الفائدة لا تتجاوز 4% و5%، وكثير من الناس يذهب إليها ولا يقرأ ما يوقع عليه من الشروط. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم أيها المسلمون، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الشاب في زماننا لا يملك هذه الثقافة، لا يملك هذا التحذير الرباني العظيم من الله جل وعلا، وهو يتلو آيات الله جل وعلا ليلا ونهارا. يقول الله سبحانه وتعالى: فأذنوا، مبينا خطورة الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الشاب للأسف الشديد لا يقف عند أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي فيها التحذير من أكل الربا. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث: وهم في الإثم سواء. إذا كان الله جل وعلا يلعن آكل الربا ويطرده من رحمة الله جل وعلا، فكيف يهنأ لنا عيش، وكيف يهنأ لنا قرار ونحن نأكل هذه الأموال الربوية دون خوف ولا وجل من الله جل وعلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن درهم ربا أعظم عند الله جل وعلا في بعض الروايات من 30 زنية. الزنا الذي حرمه الله جل وعلا أخبر عليه الصلاة والسلام أن درهم الربا أعظم عند الله جل وعلا خطرا وأعظم وجلا. ألا فليتق الله جل وعلا كل واحد منا، وليعلم هذه النصوص الإلهية والأحاديث النبوية التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليجعلها في خلده وقراره. عل الله جل وعلا أن يكتب له النفع والخير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، إن الحديث عن الديون وعن آثارها حديث لا يطول، ونحن في مجتمعنا ونحن نقلب طرفنا يمنة ويسرى نرى آثارها على الشباب، ونرى آثارها كذلك على الفتيات، ولكن القضية: ما هو العلاج؟ ما هو الخروج من هذا المأزق الذي لم يأتي به إلا أنفسنا، والذي لم يوقعه في شراكنا إلا ملذاتنا وشهواتنا؟ إن الجواب يكمن في الوصية السادسة. الوصية السادسة: أخي المسلم، خذ من الأعمال ما تطيق، لا تكلف نفسك فوق طاقتها. يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا من الأعمال ما تطيقون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لم يكلف المؤمن فوق طاقته، فإن الشريعة بعثت بشريعة سمحاء حنيفية متوسطة، ليس فيها غلو، وليس فيها جفاء، وليس فيها تكليف للمرء بما لا يطيق. لماذا نكلف أنفسنا فوق طاقتها في أمور الزواج؟ وهذا نداء موجه لك أيها الشاب. لماذا تكلف نفسك فوق طاقتها في أمر الزواج، فتحجز تلك القاعات الفارهة، وتوجد لك في أمور الزواج أمورا لا قيمة لها ولا فائدة إلا لترضي من حولك من الناس؟ لن يتجرع أسى هذا الدين في النهاية إلا أنت. الناس ستأتي وستستمسع بهذا الزواج ربما ساعة وربما نصف ساعة، وهذا الطعام الذي دفعت فيه عشرات الألوف، وتلك القاعة التي حجزتها بأموال الدين ربما لا يمتلئ نصفها. ثم ما النتيجة؟ النتيجة أنك في الأيام القادمة ستتجرع أجل تلك الأقساط وأنت تعايشها في حياتك مع زوجتك. وكم سمعنا وشاهدنا ورأينا من آهات كثير وزفرات كثير من الشباب يقول: إني في الولد الثالث، رزقت بالولد الثالث، وما زلت أدفع ديون عرسي إلى الآن، وما زلت أتجرع أموال زفافي إلى الآن. من السبب؟ هل السبب هم الآباء والأمهات الذين كانوا خلف هذا الشاب؟ هل السبب هو المجتمع وما يدفعه من ثقافة التزين، وما يدفعه من ثقافة المباهات، وحرص كل واحد أن يكون ولده في القمة في زواجه فيتكلم عنه الناس؟ هل السبب هي وسائل الإعلام وقلة تثقيفها للمجتمع بخطورة هذه الأمور وآثارها على الشباب والبنات؟ هل السبب هي المؤسسات العامة التي لا توجه ولا ترشد ولا تعلم؟ إن الجواب أقول في أمر واحد، ألا وهو في ضعف الوازع الديني لدى الشاب الذي بسبب هذا الضعف لا يعلم آثار هذه الديون. أيها الشاب، خذ العبرة ممن حولك. والله إني لأعلم وأتيقن من حوادث قد جاءت إلي شخصيا أو نقلت لنا أو سمعناها، أن كثيرا من الشباب طلق زوجته بسبب عدم قدرته على الوفاء بديون زفافه. كثير من الشباب بعد الزفاف الأول والطلاق لا يستطيع أن يتزوج بالحلال، فما كان منه إلا أن انجرف إلى الحرام. نسأل الله السلامة والعافية. إن العبء يتحمله الجميع، لا تتحمله الدولة وحدها، بل إن الدولة مشكورة مأجورة، قد فتحت من المؤسسات الكثيرة التي تدعم الشباب إلى الزواج، وأنفقت الملايين المملينة، وثقفت الشباب عبر الدورات، وأقامت كثيرا من البرامج في وسائل الإعلام. ولكن المشكلة تكمن في الآباء، ولكن المشكلة تكمن في الأمهات، ولكن المشكلة تكمن أحيانا في الشاب نفسه الذي لا يستطيع أن يدير شؤون أمواله بنفسه. ونداء آخر أوجهه لكثير من الفتيات العاملات الموظفات التي تفرح الواحد منهن بأنها قد عينت في وزارة أو في دائرة حكومية، ثم تأتي هذه الفتاة بحجة أنها غير متزوجة وأنها ليس عليها من الأعباء المالية الكثيرة، فتقترض من أجل سيارة أو من أجل بعض كماليات هذه الحياة، فتجد هذه المرأة نفسها أمام النصف مليون أو أكثر من الديون، ومسكينة هذه المرأة ما علمت أنها ربما يصيبها بلاء معين فلا تستطيع الوفاء بهذا الدين، ربما أقعدها مرض، ربما جاء إليها زواج فلم تستطع إكمال هذا العمل، فماذا ستفعل وقد كبلتها هذه الديون من يمناها ويسراها؟ وهذا نداء أرجو أن يصل من القلب إلى القلب. الوصية الأخيرة: إذا أراد الشاب وأراد المسلم أن يقضي دينه فعليه من هذه الخطبة أن يعزم العقد والوفاء على إرجاء حقوق الناس، أن يعزم العقد والوفاء على إنهاء الأقساط الربوية التي هي سبب عظيم لعدم التوفيق لك في حياتك. كثير من الناس يشكو يقول: عندي بيت، متزوج، لدي أموال، أعيش في هم، أعيش في غم، لا أشعر بالسعادة، لا أشعر بالراحة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا تكتفي بالتوبة فقط، بل اعقد العزم على إنهاء هذه الأقساط، اغلق هذه البطاقات الائتمانية الربوية التي هي مستنقع قذر وحل يشتري بها كثير من الشباب حاجياته، اقطعها وانهيها واقطع دابرها من هذه الخطبة ولا ترجع إليها وإلى غيرها. هذا، واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة يوم الرشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقض ديوننا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اقض الدين عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. اللهم وف الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن شبابنا وفتياتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد، اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ مكتوم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. ووفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه وولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في الشام عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصف لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم على من بغى وتعدى وظلمهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربتهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، وأرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.